هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلت. اتبعني، اظهر الكلمة. لو معاك كتاب مقدس واتمنى انه يكون معاك، خليني ادعوك انك تفتح معايا انجيل يوحنا اصحاح 17. ازاي تتلمذ في كل الامم؟ الموضوع ده عامل ازاي هنا في برمنجهام؟ وصلتني ايميلات واتكلمت مع كتير منكم واغلبكم كان بيقول نفس الكلام، بيقول أنا مؤمن بقالي 40 أو 50 سنة، ليه ما سمعتش الكلام ده قبل كده؟ إزاي فايتنا الموضوع ده؟ ده أساسي جدا لحياتنا وكنيستنا. أنا مش عارف الأجوبة لكل الأسئلة دي، لكن أقدر أديكوا لمحة بسيطة عن حياتي. لو رجعنا حوالي 5 سنين ورا لرحلة كنت فيها، كانت رحلة تبشيرية لهندوراس. أنا كنت رحت كذا رحلة تبشيرية قبلها، لكن دي كانت مختلفة لأنها كانت متعلقة بالتلمذة، والأول مرة ابتديت أشوف التلمذة بمعناها الحقيقي. كنت بشوف حقيقة عالم ضايع وبيموت بطريقة واضحة جدا ما كنتش بشوفها قبل كده، وبعدها تواجهت بحقيقة أني اتخلقت عشان أكون مؤثر في العالم ده. أنا فاكر أني قعدت في مطار في هندوراس وأنا راجع، واكتشفت حاجة مهمة. أنا وواحد كان مشير لي وقتها اسمه جيم شاتكيز، وإحنا قاعدين هناك مرينا بلحظة من اللحظات اللي تخليك تندهش وتسألنا إحنا إزاي الموضوع ده ما جاش في بالنا قبل كده. والأول مرة كنت بصارع في حياتي مع سؤال، يا ترى الموضوع ده بينعكس علينا إزاي، مش بس في هندوراس أو في بلاد تانية، لكن إزاي بينعكس علينا وإحنا راجعين تاني لنيو أورليانز. ابتديت أصارع مع السؤال ده، وابتديت أعرف حاجة مهمة. كل ما أدرس الكتاب وأشوف بين صفحاته حقيقة أننا اتخلقنا عشان نأثر في العالم اللي حوالينا لمجد المسيح، وده موجود من أول الكتاب لآخره. ابتديت أشوف خطة المسيح الرئيسية للتلمذة وإزاي ده بينعكس على حياتنا. ابتديت أبص على حياتي الشخصية، وابتديت أعرف أنه في وقت ما في الماضي في حياتي تلمذت ناس، لكنه كان بيحصل بطريقة عرضية أكتر ما تكون مقصودة. ففكرت ليه أكون عرضي مع خطة الله لما ممكن أكون قاصد أنفذ خطة الله؟ ده خلاني أروح للكنيسة، وهناك ابتديت ألاقي أن التلمذة غالبا بتحصل من غير ما تكون مقصودة في بعض الأحيان. ابتديت أعرف أننا بنتجه أكتر أننا نسيب موضوع التلمذة للمعاهد اللاهوتية أو للمؤسسات اللي برا الكنيسة، وهم اللي يقوموا بالموضوع، في حين أنه المفروض يكون بيحصل جوه الكنيسة. وبعد اللي حكيته لكم ب5 سنين بحسب خطة الله، الله اداني الامتياز أني أكون راعي كنيسة محلية. تقريبا من سنة اتعمقنا في دراسة الكلمة، ولما اتعمقنا في دراسة الكلمة شفنا ازاي المسيح بياخد المجد، شفنا ان شوق قلب الله انه يعلن مجده من خلالنا لكل الامم. اتكلمنا ان في بعض الناس شايفين ان دي حاجة مثالية، لكن بنقول للناس اللي بتقول انه ده لا يمكن يحصل انهم لازم يوسعوا السكة للناس اللي بتعمل كده بجد. إيه اللي هيحصل لما التلمذة تكون على قلب الكنيسة المحلية وأساس حياتنا كمان؟ إزاي ده هيبقى ملموس في حياتنا اليومية؟ الموضوع أعمق من إنك تروح رحلة أو خدمة تنضم لها، ده المفروض يكون أسلوب حياتنا في كل يوم بنعيشه. إحنا بنتكلم عن عناصر مختلفة للتلمذة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أول عنصر، وهنراجعه مع بعض بسرعة. أول عنصر للتلمذة هو إنك تشارك بالكلمة. إحنا موجودين هنا علشان نشارك بالكلمة، ده أول عنصر في التلمذة. كتير مننا حد قادهم للإيمان بالمسيح، إذا ما كانش أغلب المؤمنين هنا. السؤال اللي محتاجين نسأله نفسنا هو إزاي الناس اللي برا المبنى ده هيأمنوا بالمسيح لو مش من خلالنا ومن خلال مشاركتنا ليهم بالكلمة؟ إحنا تكلمنا إن ده جزء لا يتجزأ من التلمذة. اللي عايزين نعمله النهاردة مع بعض هو إننا نتعمق في تاني عنصر للتلمذة، وهو مش بس انكم تشاركوا بالكلمة، بل انكم كمان تاني حاجة تظهروا الكلمة. خليني اخرج برا الموضوع لحظة واقول لكم ان دي مش بالضرورة خطوات لازم تاخدوها بالترتيب، انك تعمل نمرة 1 بعد كده نمرة 2 بعد كده نمرة 3 4 وبكده هتكون بتلمز، مش ده المقصود هنا. الفكرة هي ان دي كلها مظاهر شفناها في حياة يسوع وهو بيسكب حياته من اجل تلاميذه. هو حطلنا مثال إننا نعمل نفس الحاجة في حياة الآخرين، فمشاركة الكلمة وإظهارها والحاجات التانية اللي هنشوفها في المرات اللي جاية كلهم بيكملوا بعض. عايزين نبص مع بعض على يوحنا 17 ونشوف كان معناه إيه إن يسوع يظهر الكلمة. افتكروا أن الكلمة هي أساس تلمزة، الكلمة صار جسدا، المسيح بيعلن عن حياته من خلالنا إحنا، وإحنا كمان بنظهر الكلمة. بصوا على يوحنا 17 من عدد 6، يسوع بيصلي علشان تلاميذه وبيقول: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم، ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. دلوقتي في التلمذة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ازاي يسوع بيبعت لنا الناس، وهو ازاي بيحط الناس دول في حياتنا. احنا محاطين بناس في نطاق ممكن نأثر فيه، واحنا عندنا الفرصة اننا نأثر فيهم لمجد المسيح، وهو بيدينا الكلام، هو بيدينا السلطان اننا نشارك الكلمة معاهم. ودلوقتي عايز اوريكم ازاي جزء من مشاركة الكلمة معاهم هو اظهار الكلمة ليهم. عايزنا نكون بنفكر في ناس الله اتمنى عليهم في حياتنا اننا نظهر ليهم الكلمة، وده معناه ايه؟ اول حاجة اعتقد ان ده يعني اننا نظهر لهم شخصه. عايز اوريكم ده ازاي واضح في الصلاة اللي بيصليها يسوع من البداية في عدد 6، ارجعوا لها من فضلكم، بتقول: انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني. اظهرت اسمك، في بعض الترجمات الانجليزي بتقول انا اظهرتك. نشوف في كل الكتاب وخاصة في انجيل يوحنا ان اسم الله بيشير الى شخصية الله، شخصه، كينونته. عشان يسوع يقول للتلاميذه اظهرت اسمك، معناها انه بيقول اظهرت شخصك ليهم، اظهرت لهم انت مين. في العهد القديم الله اعلن عن نفسه لشعبه عن طريق وجوده في الهيكل وفي خيمة الاجتماع، وبعد كده بنوصل ليسوع والله بيعلن عن نفسه بطريقة شخصية جدا، وجها لوجه في شخص المسيح، وبيقول انا اعلنتك بطريقة شخصية جدا. انا فاكر في العهد القديم اسم الله موسى بيقول أقول لهم مين اللي أرسلني، فالله بيقول له قل لهم أهي أرسلني، هو ده كان اسمه. فكروا بقى إزاي ده كان شخصي جدا في إنجيل يوحنا. يسوع بيقول في يوحنا أصحاح 6 وعدد 35: أنا هو خبز الحياة للجعانين. وللعمي قال في يوحنا أصحاح 8 وعدد 12: أنا هو نور العالم. وللناس اللي بتتألم قال كمان في يوحنا 10 عدد 11: أنا هو الراعي الصالح اللي بيهتم بشعبه. في يوحنا أصحاح 11 وعدد 25 قال للعازر: أنا هو القيامة والحياة. وفي يوحنا 14 قال للتلاميذه اللي كانوا بيتسألوا عن مصيرهم: أنا هو الطريق والحق والحياة. يسوع بالنسبة للتلاميذ كان الله بس بطريقة شخصية. لو عايز تشوف صورة لصلاح ونعمة ورحمة الله تقدر تشوفها في وش المسيح. هو ما أظهرش الحاجات دي في لحظة واحدة من البريق أو شعاع منور وقال هو ده بهائي، لكن اللي عمله مع التلاميذ كان على مدار 3 سنين معاهم. هو باستمرار بشكل يومي كان بيظهر الله وشخصه بطريقة شخصية ليهم. دلوقتي في مشكلة لما توصل لعدد 11 في يوحنا 17، تلاقي يسوع بيقول ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك. فلو الله هو موجود بطريقة شخصية جدا وقرب يسيب العالم، يبقى ازاي بقى العالم هيشوف الله بطريقة شخصية بعد كده؟ هنا نبدأ انا وانت بدورنا. عايزكم تشوفوا الحقيقة الاولى وهي بتوضح كتلاميذ ليسوع المسيح، احنا كلنا بنمثله. دي مش حاجة بس للمؤمنين الخارقين، دي لكل واحد فينا. خلي بالك الله ادنا المسؤولية دي اننا نظهر شخصه للعالم. دي مش مسؤولية الكنيسة كمؤسسة، لكن دي مسؤولية الكنيسة كأفراد. إحنا نمثل الله بطريقة شخصية، وده بيعني صلاحه، رحمته، نعمته لما يظهروا فينا في العالم. وهي دي المسؤولية اللي الله تمنى عليها، وهي مسؤولية ضخمة الحقيقة. إيه أخبار الناس اللي معاك في البيت أو في الشغل أو في المدرسة أو في الجامعة؟ إيه أخبار جيرانك أو الناس اللي في مجتمعك؟ إزاي هيشوفوا شخص الله؟ إزاي هيشوفوا محبته اللي ملهاش نهاية وحدود؟ يشوفوا صبره الغير عادي في وسط الألم والتجربة؟ إزاي هيشوفوا رأفته الغامرة للناس اللي محدش تاني بيهتم بيها؟ وإزاي كمان يشوفوا طول أناته ولطفه وصلاحه في يوم الشر؟ إزاي يا جماعة هيشوفوا شجاعته في وجه التجربة؟ إزاي هيشوفوا الحاجات دي كلها إذا ما كانش هيشوفوها فيا وفيك؟ الله ادالنا ناس في حياتنا بالظبط زي ما ادى التلاميذ دول ليسوع، وقال أظهر شخصي ليهم. أنا مقتنع أن الله ادى كل واحد فينا ناس في حياته حواليه، وقال له اظهر شخصي ليهم، اظهرني ليهم. لو الناس دي اللي في حياتك وحياتي ما شافوش شخص الله فينا، هيشوفوه فين تاني؟ في الدي في دي، في التلفزيون، على الإنترنت، في السياسة؟ لو ما شافوش شخص الله فينا كممثلين لي، فين تاني ممكن يشوفوه؟ وده أمر خطير. هنا المفروض نبتدي نقوم وندرك أنه ما ينفعش نتجنب أو نتهرب من مسؤوليتنا أننا نظهر شخص الله للعالم اللي حوالينا والناس اللي الله حطوهم في حياتنا. أنا عارف أنه بعضكم بيفكروا، طيب ده أمر صعب، هو أنا المفروض أظهر شخص الله، محبته ورحمته ونعمته طول أنات الله ولطفه؟ أنا المفروض أعمل كده؟ أنا ما أقدرش، أنا لسه صغير في حياتي الروحية. بالعكس، إحنا كلنا ممثلين ليه. الحقيقة التانية إن إحنا عندنا كل الموارد منه هو. خد بالك، كل حاجة يسوع أعلنها لتلاميذه الآب ادهاله. بصوا على عدد 10، يسوع بيقول وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي. إذن فالآب اداله كل حاجة. بصوا بعدها كمان على عدد 11 وهو بيصلي في نص العدد يقول أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك، في شخصك. نفس الجملة اللي شفناها في عدد 6، اسمك الذي أعطيتني، أعطيتني شخصك، أعطيتني ذاتك. في عدد 12 يقول حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، اسمك الذي أعطيتني. كل حاجة كانت عند يسوع كانت من عند الآب. في المرحلة دي أكيد بنفكر أنه ما هو عشان ده يسوع هو مختلف عن أي حد فينا، ما أنت عارف هو الله لكن إحنا لأ. لكن إزاي ده يطبق علينا؟ إزاي بتقول إن عندنا كل الموارد؟ هقول لكم على أخبار سر. كل حاجة كانت عند يسوع من الآب هو وعد إنه يديها لك ويديهاني كمان. بصوا على الباقي، بيكمل في باقي الأصحاح. بص يسوع بيقول إيه في عدد 14، بيتكلم عن تلاميذه ويقول أنا قد أعطيتهم كلامك، نفس الكلام اللي أنت اديتهوني أنا اديتهولهم. وفي عدد 22 يسوع بيقول وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. يسوع بيدينا المجد. في عدد 23 يقول أنا فيهم وأنت فيا. خد بالك كويس، الأب في المسيح والمسيح فينا، ده يعني أن كل اللي عند الأب هو فينا. عدد 26 في آخر الأصحاح بيقول وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون في مين؟ ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيه. من خلال خدمة يسوع كلها ومن خلال عملية التلمذة بالكامل، كان يسوع بيسكب حياته وبيحط في حياة التلاميذ كل اللي الآب ادهوله. الصلاة دي بتيجي في آخر الاستنتاج في حديث يسوع طويل مع التلاميذ لما استعد انه يروح للصليب خلاص. لو رجعنا ورا كذا أصحاح، نرجع لأصحاح 15 بالتحديد، خليني أوريكم كذا حتة ممكن تحطوا فيها خط تحت شوية حاجات من اللي يسوع قال انه بيديها لهم. بصوا على الموارد اللي بيديها يسوع لتلاميذه بالتحديد. بصوا معايا على أصحاح 15 والآية 11، هو على وشك انه يتكلم عن الصعاب اللي هيواجهوها وبيقول لهم كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. احنا لينا فرح من المسيح هو بيدهن. بص كمان معايا على الأصحاح 16 وعدد 33، هنا خلص كلامه ليهم عن الصعاب اللي هيقابلوها وبيقول لهم قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيه سلام، سلامي أعطيكم. احنا لينا سلام من المسيح هو بيدهلنا، وهو جاي أصلا من الآب. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. لينا سلام منه ولينا كلمته، كمان لينا مجده ولينا فرحه. ارجعوا معايا الأصحاح 14، اسمع هو بيدينا ايه هناك. صح 14 وعدد 16 هو بيستعد انه يروح للآب وبيقول: وانا اطلبه من الآب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابدي، روح الحق. هو ده اللي انا مديهولكم. لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، واما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم. لا اترككم يتامى، اني اتي اليكم. بعد قليل: لا يراني العالم ايضا، واما انتم فترونني، اني انا حي فانتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم فيا وانا فيكم. هي دي الصوره الكامله. يسوع بيدينا كل حاجه عنده، كل حاجه كانت عنده سكبها في حياه التلاميذ، كل حاجه عنده بيسكبها كمان علينا، حتى من خلال روح القدوس اللي عايش جوانا. ده امر خطير. عشان كده بالذات يسوع قال للتلاميذ في عدد 12، اقصد من اصحاح 14: الحق الحق اقول لكم، من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا، ويعمل اعظم منها، لاني ماض الى ابي، ومهما سالتم باسمي فذلك افعله ليتمجد الاب بالابن. ان سالتم شيئا باسمي فاني افعله. لو في حاجة واحدة اتعلمتها في الخمس سنين اللي فاتت في الرحلة اللي الله كان بياخدني فيها، هي ان الله وعد انه يبارك كلمته، هو وعد بشخصه انه يبارك خطته، هو وعد انه كمان يمدنا بكل الموارد اللي احنا هنحتاجها علشان نتمم الخطة دي. فيش طريقة تانية تقدر توصف اللي حصل في حياة التلاميذ واللي بيحصل في حياتي واللي بيحصل في حياتنا لما نسلم حياتنا للخطة دي. الله صممها بحيث انه يمدنا بالموارد فتتحقق الخطة. علشان كده اقدر اقول لكم وبجرأة وثقة انه لما نسلم نفسنا لخطة الله هنشوف نتائج من الله. لما ندي حياتنا للتلمذة حاجة مضمونة اننا نأثر في حياة بلاد لمجد يسوع، هنأثر على برمنجهام لمجده. هو وعد انه لما نسلم حياتنا لخطته هو بيتكفل بكل حاجة فيها. في متى 28 وعدد 18 قبل الإرسالية العظمى بيقول: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. أخبار السارة هي إن السلطان بيعيش جواك دلوقتي، فما نقدرش نقعد النهاردة ونقول أنا ما أقدرش أكون ممثل ليه. ببساطة أنا ما أقدرش، أنت أكتر من قادر، دي كذبة من عدوك. أنت عندك كل حاجة ممكن تحتاجها عشان تمثل شخص الله للعالم اللي حواليك. لكن السؤال هو: هل هننهض ونقوم وناخد مسؤولية إننا نظهر شخصه للي حوالينا؟ هل نبتدي ندرك فعلا إن الموضوع ده ليه معنى؟ إحنا عارفين ثقافتنا، إحنا عارفين إنه في آلاف الكنائس في برمنجهام لوحدها، وعارفين إن العالم اللي حوالينا بيتمنى إنه يشوف المسيح ظاهر وكمان معاه تفسير للمسيح، خاصة هنا في المنطقة اللي بنسميها حزام الكتاب المقدس وجنوب شرق أمريكا. أنا مقتنع أن ثقافتنا في أشد الاحتياج أنها تشوف لمحة عن شخص الله. مجتمعنا جات له تخمة من الناس اللي بيروحوا الكنائس واللي بيقعدوا يقولوا آرائهم ويتفلسفوا في مواضيع كتير. مش مهم الناس دي ممكن تبقى صح قد إيه وآرائهم بتتماشى إزاي مع الكتاب المقدس وتتفق معاه، لكن هم سمعوا تفسيرات كتير للمواضيع دي، واللي فعلا بيشتاقوا أنهم يشوفوه هو برهان عملي لغنى نعمة ورحمة الله القدير. قلوبهم الحقيقة بتشتاق انها تشوف ده. ودي كانت طريقة يسوع. اللي بنشوفه في الاناجيل مش يسوع قاعد مع تلاميذه بيقول لهم: انا عارف انه بعضكم بيتسائل الله عامل ازاي، طلعوا قلم ورقة وانا هقول لكم على لستة من صفاته. اولا هو يهوى يرأى، يعني الله يسدد. لا، انما وراهم تسديد الله للاحتياج بصورة شخصية. نمرة 2 الله محبة، برضو لا، إنما هو وراهم محبة الله بطريقة شخصية. هنلاقي إنه لما نبتدي نظهر الكلمة للناس اللي حوالينا إنه ده هيزيد من مصداقيتنا لما نشارك بالكلمة. إيه اللي هيحصل لما حياتنا تبقى إنجيل بيتعاش؟ إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل لما الموضوع ما يبقاش مجرد نبذة بنوزعها، لكن حياتنا هي اللي بتظهر الإنجيل؟ هوريكم صورة شخص المسيح. هقرأ لكم جواب جالنا من واحد بعد ما الناس سابوا نيو أورليانز بعد الإعصار. انتوا سمعتوني بتكلم عن خدمة المنطقة الفرنسوية هناك، اسمعوا الجواب كان الراجل بيقول فيه ايه. أنا أشك أنك تفتكرني، لكن من شهر أنا جيت وحضرت إفطار معاكم في الخدمة مرة واحدة بس، وبعدها حضرت خدمة الحد الصبح في كنيستكم. أنا جيت الفطار ده بإيمان أعمى، واحد اسمه دواين، وهو من الناس اللي بتحضر عندكم باستمرار. قابلته في الشارع الليلة اللي قبلها على طول، وأقنعني أني آجي وأنا مليان إيمان وأمل أنكم هتساعدوني أرجع تاني لأسرتي. أنا كنت متردد جدا أني أروح المنطقة الفرنسوية دي، علشان قلت أني أكيد هلاقي كتير من التعاسة في صورة كحوليات ومخدرات. أنا فعلا كنت معتقد أن محدش هيساعد مدمن من الشارع ما يعرفوش. الرسالة اللي سمعتها في الكنيسة في اليوم ده كانت عبارة عن أعضاء من الكنيسة بيشاركوا خبرات من إرسالياته، وأنا تأثرت جدا أن الناس في الكنيسة رحبوا بيا في وسطهم وأنا غريب عنهم جاي من الشارع. وتأثرت كمان أكتر لما أعضاء الكنيسة كانوا مهتمين قوي أنهم يساعدوا الناس اللي مش قادرة تساعد نفسها، أكتر من أنهم يهتموا أن عندهم أكبر مبنى أو أنهم لابسين أحسن لبس. أنت وكل أعضاء الكنيسة عرضتوا عليا حاجات قيمة جدا، من أكل ولبس وسكن مؤقت، وحتى كمان عرضتوا عليا فلوس أقدر أرجع بيها البيت. سمحتولي أدخل كنيستكم وأكون واحد من أفراد أسرتكم. الحاجة اللي حقيقي بهرتني هي أنكم شاركتم معايا أعظم جزء في حياتكم، أقيم حاجة، وهي إيمانكم. العمل اللي أعضاء الكنيسة بيعملوه بيتطلب المخاطرة، وأنهم يتصرفوا على أساس إيمانهم ويعملوا الحاجة الصح. أنا شاكر أنكم مستعدين تخاطروا وتدوا أمل لناس زي. ويكمل ويقول: أنا بس كنت عايز أعرفكم أن البذرة اللي زرعتوها فيا جابت ثمر. أنا دلوقتي بقالي 3 أسابيع مبطل كحوليات ومبطل مخدرات. أنا عارف أنه ده يمكن ما يبقاش حاجة كبيرة، لكن ده يعتبر إنجاز لحد بقاله 30 سنة مدمن زي. الصبح هروح لبرنامج علاجي مبني على الكتاب المقدس في غرب تكساس ومدته سنة. بشكركم أنكم وصلتوني لنقطة التحول دي، وأنا مستني بفارغ الصبر اليوم اللي أرجع فيه مواطن صالح ومثمر من تاني. اللي هيحصل لما الناس يشوفوا المسيح فينا، لما الناس يشوفوا ان المسيح بيعمل تغيير جذري في الطريقة اللي بتدي فيها من الحاجات اللي ائتمنك عليها الآب وإله الكون. يا رب تكون حياتنا برهان مع كلامنا، ساعتها بشارتنا ومشاركتنا للكلمة هتاخد شكل جديد، عشان الناس هتنجذب للمسيح اللي شايفينه فينا. انت تصدق ده؟ هو لا يقاوم، لأنه هو صالح، هو رحيم. لو سمحنا الأعظم واحد بيتلمذ اللي عايش جوانا انه يظهر، ساعتها هيجذب الناس لي. السؤال هو: هل احنا هنتحمل مسؤولية اظهار الكلمة، اظهار شخصه ليهم؟ كانت النقطة الاولى اننا نظهر شخصيته للناس. تاني حاجة: مش بس نظهر شخصيته ليهم، لكن كمان نعيش لمجده من خلالهم. وهنا عايز اوريكم حاجة في اصحاح 17، ارجعوا معايا ليوحنا اصحاح 17 عدد 9 و10. الايتين دول شكلهم محير، ممكن اصلا انك تعديهم، لكنهم مليانين معاني. بص على عدد 9، يسوع بيقول: من اجلهم، بيتكلم عن التلاميذ، انا اساله، لست اساله من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني، لانهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وانا ممجد فيهم. الايتين دول كانهم بيختموا الموضوع: اسال من اجلهم وممجد فيهم. بيحاول يورينا ايه هنا عن التلمذة؟ اعتقد انه عايز يورينا حاجات مختلفة. لما نيجي نفكر في يسوع وازاي سكب نفسه من اجل التلاميذ، نلاقي انه بيورينا اولا انه لما الموضوع يتعلق بالناس اللي الله ادهم لنا بناء على نعمته وحطهم في حياتنا في نطاق لتأثيرنا، اولا احنا لازم نركز عليهم. يسوع قال: انا بصلي من اجل الاتناشر دول، هما دول اللي انا بصلي لهم. هو كمان بيوصل انه يقول: انا مش بصلي من اجل العالم، ونتكلم عن الحتة دي في ثواني، لكنه بيصب كل تركيزه عليهم، اسأل من اجلهم. هنا يسوع في اخر خدمته، وهي حاجة مش مفاجأة قوي، انك لما تبص على حياته وعلى خدمته اللي قضاهم مع الناس دول، هو بالفعل كان بيقضي معاهم وقت اكتر، وكل ما الوقت كان بيمر يقضي معاهم وقت اكتر. ممكن تفتكر انهم ابتدوا يفهموا وانه ممكن يقلل الوقت اللي بيقضيه معاهم، لكن مش هو ده اللي حاصل هنا. كان لازم يقضي معاهم وقت اكتر. لو كان بقيله اسبوع واحد فاضل كان هيكون بيقضي الوقت كله معاهم. يسوع قضى وقت أكتر معاهم من أي حد تاني. تركيزه كان بالكامل عليهم. ليه ده كان حاصل؟ يمكن عشان بناء التلاميذ ومضاعفة الإنجيل بيتطلب انتباه وتركيز شخصي مستمر مننا. إحنا فعلا محتاجين نسمع الكلام ده. يمكن دي خطوات مش بتحصل في يوم وليلة. يمكن ما تقدرش تلمز ناس من خلال برنامج حديث. يمكن دي عملية بطيئة ومتعبة وفيها تحديات. هي دي الصورة الموجودة في الأناجيل. افتكروا الراجل اللي جه من المنطقة الفرنسوية اللي كنا بنتكلم عنه. إنك تعمل الأمر ده بيتطلب وقت وانتباه شخصي مننا، وإننا كمان نكون مركزين على إظهار المسيح وبناء شخص المسيح في الآخرين. نرجع بقى لدلوقتي بعد أيام المسيح بألفين سنة، هنلاقي إن التلمذة غالبا بيشار ليها على إنها برنامج في الكنيسة. بيتطلب إننا نحضر محاضرة ساعة في الأسبوع، سواء بتسميها درس كتاب أو مدارس أحد أو أي حاجة. إحنا بنحد التلمذة للي بيحصل في الساعة دي في الفصل الدراسي المعين. العالم بالكامل هو المكان اللي بيعلم فيه يسوع، وهو كان المثال ليهم في كل يوم طول أيام الأسبوع وفي كل حاجة حصلت له في حياته. لو افتكرنا أننا نقدر نحد الأمر بساعة واحدة في الأسبوع يبقى احنا غلطانين جدا. فكروا كده معايا في الموضوع. حتى لما حد يجي للإيمان بالمسيح، اللي دايما بيحصل هو أننا بنحطهم في فصل معين ونقول دلوقتي هم هيكبروا عشان هم في الفصل. لكن فجأة المؤمنين الجداد دول يلاقوا نفسهم في الفصل ده بيتعلموا مبادئ وعقائد من المفترض أنهم يتبعوها، لكن بيفتقدوا العلاقة الحية اللي فيها الحاجات دي كلها بتتعش. فجأة بيلاقوا نفسهم متسابين، يعتمدوا على نفسهم، هم تايهين في الصراعات والتجارب اللي المؤمن الجديد بيواجهها عشان هم مش عارفين العلاقة الحية وإنه في حد ممكن ينفق حياته من أجلهم في المرحلة دي. يا ترى هل ممكن ينجحوا في حياتهم الروحية وقتها؟ للأسف لا. والدليل على كده إن نص الناس اللي بتأمن بالمسيح وبتنضم للكنيسة حياتهم الروحية بتقع في الآخر. حتى كتير مننا من اللي بقالهم كتير في الكنيسة أو يمكن طول حياتهم في الكنيسة لسه بينقصنا المعرفة العميقة لإزاي ندرس الكلمة، إزاي نصلي، وإزاي نشارك إيماننا. طب وليه كده؟ عارفين ليه؟ لأننا حاولنا نجمع في شوية اجتماعات اللي المسيح عمله في 3 سنين مع الـ 12 تلميذ، وحتى واحد منهم فقد كمان. مينفعش نسيب الموضوع ده على جنب. ما نقدرش نطلع بموضة جديدة عشان نحقق الموضوع ده. ده المفروض يكون هدف حياتك، انك تسكب حياتك من اجل الاخرين. الموضوع ده محتاج وقت، مش بيحصل في يوم وليلة. اللي احنا محتاجين نقرره هو هل هنعيش للحظات قليلة وسط هتافات الناس بسبب اختراع موضة جديدة، ولا هنعيش عشان حياتنا تتكاثر في الاجيال اللي بعدها واللي بعد بعدها. هنا يبتدي مضاعفة التلمذة، وكل ما نركز عليهم هيكونوا بيشوفوا حياتنا. خلينا نكون عمليين. أنا هشارككم بحاجة من حياتي. أنا فاكر لما نقلت لنيو أورلينز، أنا كنت روحت هناك علشان أدرس مع شخص اسمه دكتور جيم شاديكس. هو كان أستاذ في الوعظ، وأنا كنت باخد كل المحاضرات الممكنة مع دكتور شاديكس. كنت أقعد هناك وأخد ملاحظات كتيرة طول الوقت. دي كانت حاجة كويسة وحاجة قيمة، لكن اللي تعلمته بسرعة هو أنه على الرغم من أنها كانت حاجات رائعة أني أكون في الفصل، لكن اللي تعلمته من الراجل ده بره الفصل كان أقيم بكتير. ابتدى يدعيني أنا ومراتي أننا نروح وناكل معهم في البيت، ونشوفه هو بيتعامل مع أهل بيته، أننا نشوفه هو بيسافر وبيوعظ في الطريق. كنت بروح معاه واسمع له. هو كان عداء كبير، كان بيحب يجري. هو كان من الناس اللي بيقولوا أن الجري حاجة مسلية. اجري مش لسبب معين، من أجل الجري في حد ذاته، وأنا مش من النوع ده قوي. لازم يكون في إحساس بالمنافسة، هي دي الحاجة اللي بتخليني أستمر، بس مش بلاقي متعة في الجري. لكن جيم شاديكس كان عداء. وفي يوم رجعت من الدراسة، رجعت للشقة الصغيرة اللي كانت عاملة كأنها معهد لاهوت، وبغير هدومي وبلبس شورت وتيشيرت، ولقيت هزر مراتي بتقول لي انت بتعمل ايه؟ قلت لها انا هجري. قالت لي هتجري؟ قلت لها ايوه. فقالت لي هو دكتور شاديكس هيجري مش كده؟ قلت لها ايوه، فأي حاجة بيعملها دكتور شاديكس ديفيد هيعملها برضو. فابتديت اجري، والموضوع استمر حوالي 3 أسابيع. لكن الفكرة هي أن الرجل ده ابتدى يسكب حياته في حياتي، ابتدى أنه يستثمر حياته فيا. أنا كنت مرة بوعظ في مؤتمر هنا في الكنيسة، وجالي واحد من الشباب بعد الاجتماع وطلع لي. أنا كنت أعرفه معرفة سطحية يعني، قال لي انت درست تحت رعاية جيم شاديكس مش كده؟ قلت له ايوه، ده انا حتى كنت بجري معاه. قال لي انا كنت كأني بسمع جيم شاديكس هو اللي بيتكلم في وعظك. ووقتها ادركت ان حياتي هي نتيجة استثمار حد تاني في حياتي. دلوقتي بقى ايه اللي بيحصل لما الجسد الواحد يفهم ده ونبتدي نطبق ده في حياتنا؟ شايفين ازاي الانجيل بيبتدي ينتشر ويتضاعف؟ يمكن يسوع كان فعلا عارف هو بيقول ايه. يسوع فعلا كان عارف هو بيقول ايه. فمش بس النقطة الاولى ركزوا عليهم، لكن كمان نتنقل للنقطة التانية، شوفوا العالم من خلالهم. هو بيبص لهم وبيقول من اجلهم انا اسأل، لست اسأل من اجل العالم. ازاي تفهم الامر ده؟ في يوحنا 3:16 بيقول ان الله احب ايه؟ احب العالم. وهنا يسوع الله الظاهر في الجسد بيقول لست اسأل من اجل العالم. طيب ليه لا؟ ده انت بتحب العالم. ليه يسوع بيقول لست اسأل من اجل العالم؟ ليه بيخرج عن الموضوع الاساسي ويقول لست اسأل من اجل العالم؟ هو بيعمل كده مش عشان هو مش بيهتم بالعالم، ولا علشان هو مش عايز العالم يعرف محبة الآب، لكن هو بيصلي من أجل التلاميذ دول عشان هما اللي هيكونوا الوسيلة اللي هيوصل للعالم من خلاله. هو بيشوف العالم من خلالهم. هو عارف أنه قرب يرجع للآب، وأنه من دلوقتي حياتهم هي اللي هتكون بتأثر على العالم، فبيصلي لهم علشان كل حاجة بتعتمد أنهم ينشروا الإنجيل، ياخدوا الكلمة يظهروها ويشاركوا بيها، عشان كده بيصلي لهم. دي حاجة كويسة ومشجعة وكمان مطمئنة جدا لينا. حكيت لكم عن المنطقة الفرنسوية. أنا فاكر لما نقلنا لنيو أوريانز ابتديت أروح المنطقة الفرنسوية دي. لما كنت برجع كنت بقول لهيزر مراتي أنا من خلفية مختلفة تماما عن الرجالة والستات المشردين دول والناس اللي بتقرأ أوراق التارود. أنا من خلفية مختلفة عنهم ومش عارف إزاي أوصل لهم الإنجيل. وابتديت أصارع مع الموضوع ده. كنت أول ما أرجع البيت أقول يمكن محتاج أرسم وشم مثلا، ده يمكن يخلي شكلي مؤثر أكتر. وفي الأوقات اللي كنت فيها غيور قوي على الإنجيل مراتي كانت بترجعني تاني لأرض الواقع وتقولي ديف خلينا نصلي من أجل الأمر ده. إزاي أقدر أوصل الرسالة للناس المشردين دول؟ لكن ابتديت أعرف أنه الحل مش أني أرسم وشم. أنا بشكرك يا رب أنه ما كانش الحل هو أني أرسم وشم، فوصل الرسالة لمئات الأشخاص في المنطقة الفرنسوية دي بنفسي. لكن الفكرة أني أسكب وأنفق حياتي علشان الكام واحد المشردين دول، وأني أشوفهم يبتدوا ياخدوا الإنجيل ويخلوه حقيقة حية معاشة. وفجأة ابتديت أشوف المجتمع المشرد من خلال عيون كام واحد منهم، ابتديت أنفق حياتي من أجلهم. دي أخبار سارة بتبتدي تشوف الإنجيل بينتشر وبيتضاعف لما تسكب حياتك من أجل شخص في دايرة تأثيرك. الشخص ده ليه دايرة التأثير بتاعته. هو ده اللي يسوع بيعمله في اللحظة دي، مش بس هنا لكن في كل أنحاء العالم. أنا قلت لكم عن بعض صراعاتي أني أتعلم اللغة المندرينية، لكني فجأة ابتديت أفهم. وأنا بحاول أتعلم اللغة المندرينية دي أدركت أني أقدر أتكلم المندرينية وبطلاقة. دي مش أمنية لكنها حقيقة. هقول لكم إزاي. عشان في الأسبوع ده كنايس في البيوت في شرق أسيا بينزلوا الوعظات دي من على الإنترنت وبينقلوها بين شبكة كنايس البيوت في جميع أنحاء المنطقة اللي بتتكلم باللغة المندرينية بالبساطة دي. ونفس الكلام بالنسبة للغة الأردية في الهند. دلوقتي اللي بنعمله هنا بصفة يومية ليه القدرة انه يأثر على العالم لمجد المسيح. دي فعلا خطة رائعة. يبقى اول نقطة نركز عليهم، وتاني نقطة نشوف العالم من خلالهم، ونتنقل دلوقتي للنقطة التالتة ارهنوا حياتكم عليهم. هنا الموضوع فعلا بيحلو. ارهن حياتك عليهم. يسوع قال انا اتمجدت من خلالهم، هم مجدي، انا عشت علشانهم. هو رهن كل حاجة عليهم. ممكن بعضكم يقولوا انه ما كانش قرار حكيم، لكن هو عمل كده فعلا. هو رهن حياته عليهم. طيب ده ازاي يطبق على حياتنا؟ خلونا نتنقل من يسوع لشخص اسمه بولس. اعتقد بولس بيظهر لنا الاتي. تعالوا نروح لكورنثوس الاولى اصحاح 10. لازم تشوفوا اللي هيحصل هنا. الايات اللي هنا اعتقد انه بعضكم عارفها كويس. لكن لازم تخططوا تحتهم أو تكتبوا ملاحظات جنبهم. يمكن في آية مألوفة لكن هتشوفوا لأول مرة أن مركزها هو التلمذة. بصوا معايا على كورنثوس الأولى أصحاح 10 وعدد 31، دي آية معروفة جدا، بولس هو اللي بيكتب الكلام ده، بيقول: فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. إذا نعمل كل حاجة، نشرب حتى عصير برتقال لمجد الله، نعمل كل حاجة لمجد الله. وده إزاي يحصل؟ في الحقيقة هو بيقول بعدها: كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله، كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء. اسمعوا بيقول إيه، وده هو صميم التلمذة: غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. هو بيعيش من أجل مجد المسيح في الآخرين. اسمعوا بيقول إيه في كورنثوس الأولى 11 عدد 1: كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. ده تصريح جريء جدا إن بولس يظهر في المشهد ويقول: يا ناس اتبعوني وهتكونوا بتتبعوا المسيح. جملة جريئة مش كده؟ إنك تقدر تقول للناس اللي في دايرة تأثيرك: اتبعوني وهتكونوا بتتبعوا المسيح. هل من المفروض نقول كده؟ مش ده في شوية جرأة؟ لا، هو ده بالظبط اللي المفروض نقوله، هو ده جوهر الموضوع كله. دي مش بس لحظة بولس كان واثق فيها من نفسه. تعالوا مع بعض نفتح فيليبي أصحاح 3، بيقول فيها نفس الحاجة. بصوا على فيليبي أصحاح 3 وعدد 17 وحطوا كمان خط تحت الآيات دي أو ملاحظة جنبها: ده معنى إنك تغامر بحياتك علشان إنك تظهر المسيح للآخرين. بيقول إيه؟ كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة. ولاحظوا: الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. اتبعوا إيه؟ مثالي. بعد كده بيقول في آخر الأصحاح في عدد 20: التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوة الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. بولس بص على المؤمنين اللي قدامه وهو بيكتب الرسالة دي وقال: أنا بحبكم ومشتاق لكم، أنتوا إكليلي، أنتوا سروري، أنتوا حياتي. لما توصل لعدد 9 في أصحاح 4 تلاقيه بيقول: وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا فعلوا، وإله السلام يكون معكم. هو بيقول: اتبعوني وهتكونوا بتتبعوا المسيح. ده تصريح جريء. بعضكم أكيد بيفكر: أنا مش المفروض أقول كده، ده تكبر. لا، ده مش تكبر. التكبر هو إنك تقعد على الصفوف الجانبية وتتهرب من مسؤولية إنك تقود الناس للطريق الصحيح للمسيح، وتسيب الدنيا تشوف بنفسها شخص المسيح. هو ده التكبر، لأن ده التمركز حوالين الذات. لكن منتهى التواضع إنك تقول: أنا هحط حياتي من أجل إنك تشوف المسيح فيا، عشان تقدر تقلدني وتتبعني، وبكده هتكون بتتبع المسيح. ده مستوى جديد من الإيمان اللي الله بيدعينا كلنا ليه علشان نعيشه. نروح مع بعض لتسالونيكي الأولى، لازم تشوف دي. بصوا معايا على تسالونيكي الأولى أصحاح 2 أعداد 19 و20، اسمعوا للآية. أنا رجعت لها الأسبوع اللي فات وعايزكم تقروها كمان، ممكن كمان تخططوا تحتها. بولس بيتكلم تاني ويقول: لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. فهمت المقصود؟ بولس هنا بيقول: لما الرب يسوع يرجع تاني ويحاسبني على اللي عملته بالإنجيل واللي هو أتمني عليه والإرسالية اللي أتمني عليها، فرحي هيكون أنتم وحياتكم اللي بتعيشوها المجد المسيح. بعد كده بيقول في أصحاح 3 وعدد 8، وده ملخص الموضوع كله، بيقول: لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. التركيز على أنتم. فهمتم المقصود هنا؟ بولس بيقول: أنا أعيش عشان أنتم بتثبتم في الرب، حياتي متوقفة على ثبتكم في الرب، مرهونة على ثبتكم في الرب. لو أنتم ما ثبتتوش في الرب أنا هضيع. فإحنا بنعيش من أجل أن الآخرين يشوفوا مجد المسيح، أنهم يظهروا مجد المسيح. لازم نحط تركيزنا على الناس ونشوف العالم من خلالهم. وكمان زي ما كنا بنتكلم ونرهن حياتنا عليه. أنا عارف إن اللي هنا منكم أب أو أم فاهمين ده معناه إيه مع وجود أطفال، إنك تعيش علشانهم. أنا اختبرت ده في حياتي مع أمي وأبويا. أعظم ابتسامة كنت بشوفها على وش أبويا كانت بتحصل لما كنت بعمل حاجة المسيح دعاني إني أعملها. إيه اللي هيحصل لو حبينا العالم بالطريقة دي؟ إيه اللي ممكن يحصل لما نعيش علشان بعض؟ إحنا كده بنوصل لصميم المسيحية في العهد الجديد. هي مش عبارة عن التقليد اللي إحنا بنعمله في كل يوم حد إننا نيجي لمكان زي ده، لكن هو الناس اللي بنعيش علشانهم، عيش لمجده من خلالهم. إحنا بنظهر شخصه ليهم، إحنا بنعيش لمجده من خلالهم. وتالت حاجة، ننمي قداسته فيهم. تعالوا نرجع كمان مرة ليوحنا 17. لما نوصل لعدد 11 بتلاقوا يسوع بيتضرع تضرع شخصي، صلاة من أجل التلاميذ. بيبتدي في عدد 11 ويقول ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس. دي المرة الوحيدة في الأناجيل اللي بنشوف يسوع بيشير فيها للآب بالمصطلح ده، مش لأنه مش قدوس، لكنه بيأكد بقدسته. ليه؟ لأنه بيكمل الصلاة وبيقول احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن، حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظتهم. هو بيصلي أنه يحميهم ويحافظ عليهم. دلوقتي الكلمات دي لو عندنا وقت كنا تعمقنا أكتر في يوحنا وشفنا، لكن في الأغلب أن فكرة احميهم واحفظهم مش مقصود بيها الحماية الجسدية، لكن الحماية الروحية الواضحة في كل حاجة شفناها هنا. هو بيقول احفظهم في اسمك، احفظهم أنهم يكونوا بيظهروا شخصك. هو قال أنا باستمرار كنت بظهر شخصك ليهم، أنا حفظت أن شخصك يكون باستمرار قدامهم. فهو بيصلي لهم، بيصلي أن التلاميذ كمان يظهروا شخصه باستمرار. هو عاش ونمى قداسته فيهم، ودلوقتي هو بيصلي أن الله يثبتهم في الأمور دي. اللي بنشوفه هنا هو عبارة عن مقارنة بين التلاميذ والعالم، مقارنة بنشوفها في أصحاح 17 كله، هندرسها أكتر بعد كده، لكن المقارنة موجودة. بصلي أن الله في الوقت اللي جاي يغير أفكارنا عن القداسة وعن معناها. لكن دلوقتي اللي بنشوفه واضح في أصحاح 17 عن فكرة القداسة أننا بنلاقي التلاميذ موجودين في العالم، ويسوع بيقول أننا لازم نتجنب التطرف. التطرف الأول، التطرف الأول هو الانفصال التام عن العالم. هنا بقصد الانفصال الجسدي يعني، لأن القداسة بالمعنى الروحي تعني الانفصال. إحنا خرجنا وانفصلنا، لكن يسوع مش بيقول هنا أن خطته تتضمن خطط إنقاذ للتلاميذ وأنه هياخدهم من العالم. يا ملاك جبرائيل جهز الخطط، إحنا لازم نطلع الناس دول عشان هم في مكان صعب العيشة فيه. مش هو ده اللي بيصلي له أبدا. هو مش بيصلي أن الأب يحفظهم في صندوق ودايع فيحفظهم بالكامل من الشر ومن الألم في العالم. مش هو ده اللي بيصلي له أبدا. يبقى لازم نتجنب الانفصال عن العالم. إحنا موجودين في العالم وبنقفل ودنا عن الاحتياجات الموجودة في العالم، وبنقول العالم بيصارع في حاجات كتير دلوقتي. إحنا موجودين هنا والرب حطينا هنا لسبب، فما تنفصلش عن العالم. إحنا مش من مكان تاني. وفي نفس الوقت تجنب التطرف التاني. التطرف التاني هو الانغماس في العالم لدرجة إنك عندك العالم والكنيسة ومش قادر تشوف الفرق بينهم. التلاميذ دول كانوا هيبقوا في العالم لكنهم مش من العالم، زي ما بيقول في عدد 13 و14. إذن هم جزء من العالم، لكن أكتر طريقة فعالة للتلمذة في مجتمعنا هي مش إنك تنخرط في العالم زي ما البعض بيفكر. لو عايزين نبقى مؤثرين نبقى زي العالم، لا مش زي العالم، نكون مع العالم بس مش زي العالم. إحنا مش مختلفين بس من باب الاختلاف ولا علشان نبقى ناس غريبة، لكن إحنا في العالم عشان نظهر شخص الله، ومن ضمن الحاجات دي قداسته. لازم نكون حذرين هنا. لو تعرف تاريخ الكنيسة في انجلترا يبقى أكيد هتعرف أنه تقريبا من قرن كان في راجل اسمه تشارلز سبيرجون، كان بيوعظ في بيوت مليانة ناس، وأعداد رهيبة من الناس كانت بتعرف المسيح وبيعرفوا الإنجيل. دلوقتي بعدها بمئة سنة النهاردة في انجلترا الكنيسة بتصارع. كنائس اللي كانت مليانة من مئة سنة دلوقتي كتير منها فاضي. ازاي ده بيحصل في 100 سنة بس؟ مش الفكرة دي تدعو للتواضع؟ احنا قاعدين هنا في اوضه زحمه، لكن ممكن بعد 100 سنه من النهارده ان المبنى ده مثلا يبقى مخزن. ازاي ده ممكن يحصل؟ انا مش عايز ابسط الموضوع، لكن في مؤرخ كنت بقرا عنه في سيرته الذاتيه قال في انجلترا الكنيسه تلأمت واستسلمت لدوافع الفلوس، المركز، السلطه والنظام الجديد. الدنيويه تسللت للكنيسه بشكل عظيم وكبير، وفي البدايه كان بهدف مخلص انها تجذب الناس اللي في العالم، لكن بالتدريج الدنيويه هي اصبحت ليها اليد الاعلى والكنيسه هي اللي اتغيرت. الكنيسه ابتدت تبقى شبه العالم، ولو العالم مش قادر يشوف الفرق ما بيننا احنا والمسيح في حياتنا وما بين الناس اللي ما تعرفش المسيح، يبقى ساعتها احنا نهينا رساله الانجيل من قبل ما تبتدي. عشان كده القداسه اولويه في حياتنا، عشان كده بنعيش من اجل القداسه في بعضنا البعض. نوعين التطرف الناقدين هما الانفصال التام او الانغماس التام في العالم. والمثل اللي بيدهولنا يسوع هنا التضحيه الكامله من اجل العالم. اللي يسوع بيقوله هنا هو التلاميذ دول هيبقوا في وسط عالم مليان شر والم، وانا بصلي ايها الاب انك تحفظ شخصياتهم قويه فيك، وانهم يضحوا براحه العالم وبرغبات العالم الاثمه عشان يظهروا شخصك. اعتقد انه لما نتكلم عن العالم ممكن نقول ان الموضوع ليه مظهرين، هتلاقي خطيه والم. فكروا فيها بطريقتين. في حته الخطيه احنا عايزين نعيش حياه مقدسه، عايزين نكون انقياء، عايزين كمان نعكس شخص الله عشان نوري العالم انه في اله اعظم من الخطيه، انه في مخلص انتصر على الخطيه. المأساة بقى هي اننا لو عشنا حياتنا واحنا بنعمل نفس الحاجات في كلامنا واشغالنا والمواد الاباحيه وجوازاتنا، لو احنا عايشين بالظبط زي باقي العالم، يبقى العالم هيبص لنا وهيلاقوا اننا قللنا من مجد المسيح، عشان هم مش قادرين يشوفوا ان يسوع فوق الخطيه وانه انتصر عليه. الناس عايشه بنفس الطريقه وهم لسه عبيد للخطيه زي اي حد تاني. اذن اللي فيكوا لسه بيدرس في موضوع الطهاره والتجارب اللي بتواجه كونك نقي في حياتك كمراهق، انا عايز اشجعك انك تكون نقي بناء على كلمة الله، مش بس عشان نفسك لكن كمان عشان طلبة تانيين محتاجين يشوفوا طهارة المسيح وبيشتاقوا يشوفوا صورة للطهارة والقداسة، محتاجين يشوفوا انه في حد ممكن يفرق في حياتهم. كأزواج وزوجات بنعيش حياتنا وبنضحي، يا رجال ويا أزواج احنا بنضحي بحياتنا من اجل زوجاتنا وبنتفانى في خدمتهم. ليه؟ عشان العالم يقدر يشوف صورة المسيح وكنيسته، عشان العالم يشوف حب المسيح لعروسته. عشان كده بنعمل كده. صراعاتنا مع الخطية بتاخد شكل تاني لما ندرك اننا جزء من التلمذة واننا بنعيش من اجل الاخرين اللي مش بس عايشين في الخطية لكن كمان بيتألموا. لما ترجع ليوحنا اصحاح 15 وتقرأ النص الاخير منه لبداية يوحنا 16، يسوع بيقول للتلاميذه انتوا هتمروا بأوقات صعبة، العالم بيكرهني فبالتالي هيكرهكم، هم اضطهدوني وبرضو كمان هيضطهدوكم. بعد كده بيوصل ليوحنا 16 عدد 2 و3 ويقول هيجي اليوم اللي الناس المتدينين هيفتكروا انهم بيكرموا الله لما يموتوكم. هو كان عارف انهم كانوا هيمروا بأوقات وأمور صعبة، وده حقيقي. من ال 11 تلميذ 10 منهم ماتوا مستشهدين. هو صلى انه في وسط كل ده انهم يتمسكوا بشخص الله ويثقوا فيه، عشان لما يثقوا فيه هيظهروا الكلمة بصورة اوضح للعالم. حقيقي فعلا، ازاي المسيح اظهر لنا شخص الاب بمنتهى الوضوح؟ على صليب في وسط الالم. ودي فكرة تفوقنا، وانا هكون صريح معاكم كراعي ليكم، انا يمكن مش مدرك عواقب الامر للنهاية، لكني اؤمن ان ده اللي الكتاب بيعلمه. لو احنا هنوهب حياتنا ككنيسة اننا نتلمذ ناس من كل الامم واننا نظهر شخص المسيح، يبقى الموضوع هيبقى فيه الم. ازاي هنوري صوره المسيح للعالم لو كل حاجه مشيت كويس في حياتنا؟ دي حاجه صعب ندركها في وسط مجتمع كل حاجه فيه متوفره وبنقدر نحصل على اي حاجه احنا عايزينها. لكن لو عايزين نوري المسيح للعالم يبقى لازم نكون بنظهر شخصه في وسط الالم. وخد بالك ان يسوع صلى لنا وهو بيصلي لنا، هو بيتشفع عننا، يقول ايها الاب احميهم زي ما حميت شعبك لما شقيت البحر الأحمر نصين، زي ما حميت شعبك في طريقي للصليب. نفس الحماية دي هو عايز يديها لنا، بس ده معناه إن إحنا هنضحي بنفسنا علشان العالم في سبيل التلمذة. ده بيقودنا لشوية أسئلة عايز أسألها لكم. أول سؤال عايز أسأله لكل واحد فيكم هو مين اللي الله إدهولك في حياتك عشان تظهر له الكلمة؟ عايزكم تفكروا، عايزكم تفكروا في حقيقة انه الناس اللي في حياتك اللي في دايرة تأثيرك مش موجودين صدفة، وانه في احتمالية ان الله باعتباره ضابط الكل حطك في المكان ده لسبب. تقدر تظهر الكلمة لمين؟ في بيتك، مش بس في بيتك لكن بين جيرانك ومجتمعك ومكان شغلك. تقدر تظهر الكلمة لمين؟ السؤال التاني هو ازاي ممكن تظهر الكلمة؟ مش بس بطريقة عرضية كده، انك تتمنى انهم يشوفوا المسيح فيك، لكن ازاي تكون بتقصد انك توريهم شخص الله، وانك تخطط ان ده يحصل عن قصد. وتالت سؤال، ايه اللي محتاج تضحي بيه من اجل انك تظهر ليهم الكلمة؟ اكيد هتقول لي تقصد ايه يعني، ايه اللي محتاج اضحي بيه؟ الحقيقة لو في خطايا معينة انت بقالك مدة عبد ليها، حاجات معينة متمسك بيها من شهوات العالم، انا بشجعك النهاردة انك تضحي بيها عشان الاخرين، عشان الاخرين يعرفوا مجد المسيح عن شخصه وقدسته. وبعضكم ممكن يسأل يعني ايه اضحي؟ لكتير مننا محتاجين نضحي بالكبرياء، الكبرياء اللي بيخلينا نقول انا عارف خطة حياتي عاملة ازاي. محتاجين نحطها على المذبح ونبتدي نسلم نفسنا لخطة المسيح. لكتير مننا محتاجين نضحي باملاكنا، ايه اللي محتاج تديه عشان تظهر شخص المسيح في المجتمع ده وفي العالم؟ لكتير مننا محتاجين نضحي براحتنا، احنا بنتعلق بشدة براحتنا وبالاماكن اللي بتمثل مكان راحة لينا. ايه اللي محتاجين نضحي بيه عشان نظهر شخص الله؟ بخمن انه بالنسبة لاغلبيتنا في حاجة واحدة محتاجين نضحي بيها، وهي الخوف. الخوف الموضوع بيحمل كتير من الخوف، انك تقف وتقول للناس اللي حواليك لو انتوا بصتولي هتشوفوا المسيح فيا، لو تبعتوني هتتبعوا المسيح. عايز افكركم ان الله لم يعطينا روح الفشل، لكن ادانا روح القوة والمحبة والنصح، هو وضع روحه جوانا. اذا خلينا ندي نفسنا للي هو دعانا ليه. بدعوك انك تقضي شوية وقت بينك وبين الاب، بينك وبين المسيح، مع التلات اسئلة دول: مين ممكن اشارك معاه الكلمة؟ وازاي ممكن اظهر الكلمة؟ وايه كمان اللي محتاج اضحي بيه؟ انت محتاج تبتدي تفكر في الاسئلة دي، ويمكن ده مجرد وقت صلاة، لكن عايز ادي لك الفرصة انك فعلا تفكر ازاي ممكن تظهر الكلمة في حياة الاخرين عن قصد، حياة الناس اللي الله حطهم في حياتك. الهنا الحبيب، بنسبحك من اجل نعمتك ورحمتك. احنا بنسبحك يا يسوع المسيح عشان وريتنا الله بصورة شخصية جدا. يا الله انا بصلي من اجل الجسد الواحد قدامك هنا، وكمان علشان الناس اللي بتسمعنا من اماكن تانية النهاردة. يا رب بنصلي انك تدينا نعمة النهاردة اننا نظهر كلمتك للناس اللي ائتمنتنا عليهم. يا رب ورينا الكلام ده معناه ايه في حياتنا، ويا رب كمان طمنا تجاه الامر ده، وفكرنا يا رب بالموارد اللي انت ائتمنتنا عليها. احنا بنصلي انه في الدقائق اللي جاية واحنا بنتأمل وبنصلي واحنا جايين قدامك يا رب، انك تظهر فينا كأعظم واول صانع تلاميذ، وانك تساعدنا اننا نعرف ازاي ده يتطبق في حياتنا. احنا بنسلمك الوقت ده في اسم يسوع، امين.